الحمد لله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذه هي المحاضرة 11 من شرح كشف الشبهات في التوحيد لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. قد كنا أسقطنا فقرة ليست مثبتة في الطبعة التي عليها تعليق الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، ولا بد من أن نمر عليها مرورا سريعا ثم نأتي إلى ما وقفنا عنده المرة الفائتة. شبهة يريدها المشبه فيقول: فإن قال إنهم، يعني المشركين، لا يكفرون بدعاء الملائكة والأنبياء، وإنما وجه كفرهم أنهم قالوا الملائكة بنات الله، فنحن لم نقل عبد القادر ابن لله ولا غيره. يعني هو يريد أن يقول لك هذا المشبه: لا تلحقنا بالكفار ولا تلحق أفعالنا بأفعالهم، فإنهم إنما كفروا لكونهم قالوا الملائكة بنات الله، كما قال الله: وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا، قال: وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا، إلى غير ذلك من الآيات الدالة على أن هذا كان معتقدا لهم. أما هو يقول: أما أنا فلا أعتقد أن أحدا ابن لله، بل أنا أنزه الله عن الصاحبة والولد، فأنا أكون مشركا وأنا يكون ما أفعله شركا. فالجواب سهل جدا، فيقال: نسبة الولد لله كفر مستقل، هذا كفر مجرد. وأنواع الكفر شتى، أنواع الكفر مختلفة متعددة، فمن نسب الولد لله كفر، ومن جعل له شريكا كفر، ومن عبد معه غيره كفر. فأنواع الكفر متعددة، فهم كفروا بهذا وبهذا، جعلوا لله ولدا فكفروا بذلك، وجعلوا لله شريكا فكفروا بذلك. فنسبة الولد لله كفر مستقل، كما قال سبحانه: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. والأحد الذي لا نظير له، والصمد هو المقصود في الحوائج، الله الصمد أي المصمود إليه، الذي يصمد إليه في النوائب والحوائج، ترفع إليه الحاجات دون غيره، يقصد دون غيره في دفع الهموم وكشف الغموم، في تفريج الكروبات وإنجاح الطلبات تبارك وتعالى. هذا أحد المعاني في الصمد، وهو أنه الذي يصمد إليه في النوائب. وقيل: الصمد هو العظيم الذي كمل في عظمته، والعليم الذي كمل في علمه، والحليم الذي كمل في حلمه، فهو الذي له جميع صفات الكمال تبارك وتعالى. وقال بعض السلف: الصمد المصمد الذي لا جوف له، وهذا حق، لأن الله تبارك وتعالى يطعم ولا يطعم، فهو كامل من كل وجه، منزه عن كل نقص تبارك الله رب العالمين. فالصمد، اختار الشيخ هذا المعنى أو ذكر هذا المعنى، إن الصمد هو الذي هو الذي يصمد إليه. فيقول: فمن جحد هذا فقد كفر ولو لم يجحد السورة. يعني من جحد أن الله صمدا يصمد إليه في الحوائج دون غيره فقد كفر، ولو أثبت أن الله أحد وأنه لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قال تعالى: ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله. إذن نفى الأمرين وجعلهما نوعين، جعل اتخاذ الولد كفرا مستقلا، وجعل اتخاذ إله مع الله كفرا كفرا مستقلا. قال: وقال تعالى: وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم سبحانه وتعالى عما يصفون. فجعلهما أيضا نوعين وفرق بينهم. أول نوع جعلوا لله شركاء، والنوع الثاني وخرقوا له بنين وبنات بغير بغير علم. قال: والدليل على هذا أيضا أن الذين كفروا بدعاء اللات مع كونه رجلا صالحا لم يقولوا إنه ابن لله، والذين كفروا بعبادة الجن لم يجعلوهم كذلك أبناء لله، أكثرهم يعبدون الجن أكثرهم، بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون، فهم لم يقولوا إن الجن أبناء لله، ولم يقولوا إن اللات ابن لله. بيذكر الشيخ أن العلماء في جميع المذاهب المتبوعة من مذاهب أئمة الإسلام في جميع المذاهب الأربعة ذكروا في كتبهم أبواب حكم المرتد وما يصير به المسلم كافرا، وذكروا أن من اتخذ لله ولدا أو زعم أن له ولد فهو مرتد كافر بذلك، وذكروا أنواع أخرى من الكفر ومنها أن يجعل لله شريكا، فهذا نوع وهذا نوع. جعل الشريك لله نوع من الكفر، واتخاذ الولد له أيضا نوع آخر من الإيه؟ من الكفر. قال الشيخ: وهذا في غاية الوضوح، وهو كما قال رحمه الله لا يحتاج إلى توضيح أكثر من هذا. فإن قال الشبهة التي يكررها كل من تناظره في هذا الباب: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، ولك أنت تطعن في أولياء الله، أنت تنكر كرامات الأولياء، أنت تجحد هذه الكرامات، أنت تنكر أن هؤلاء من الأولياء وأن الأولياء لهم جاه عند الله وأن لهم منزلة وكذا، فحاشا وكلا. إثبات أولياء الله حق، بل أولياء الله لهم أرفع المنزلة في الدين، خاصة خلق الله، وهم الذين يدافع الله عنهم، كما قال في الحديث القدسي: من عادى لي وليا فقد آذنته بالمحاربة أو فقد آذنته بالحرب. فإثبات الأولياء هذا من الدين، وإثبات كراماتهم أيضا من الدين، ولا ينكر كرامات الأولياء إلا أهل البدع. خبر أصحاب الكهف، خبر مريم عليها السلام، القرآن والسنة مليئة بذكر كرامات الأولياء، فلا يمكن أن يجحدها إلا مبتدع ضال. لكن هل نحن نتكلم الآن في الأولياء في إثباتهم أو إثبات كراماتهم، ولا في عبادتهم مع الله؟ نحن لا ننفي وجود الأولياء ولا ننفي وجود كرامات الأولياء، وإنما ننفي أن يعبد هؤلاء الأولياء مع الله، وإلا فهؤلاء الأولياء لا يرضون بأن يشرك بهم مع الله. ومن عظم الأولياء حق التعظيم فليسلك طريقه. ولذلك الشيخ يقول: فالواجب عليك اتباعهم والإقرار بكراماتهم، ولا يجحد كرامات الأولياء إلا أهل البدع والضلال. يقول الشيخ كلام جميل جدا: إذن إثبات كرامات الأولياء لا يلزم منه ماذا؟ جعلهم آلهة تعبد مع الله، بل هي كرامات أكرمهم بها الله تبارك وتعالى فيعبد من أكرمهم بها. أذكر أحد الناس قيل له: أنت كيف تنكر أن يستغاث بهؤلاء والله تبارك وتعالى يقول: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. فقال: نعم. قال: أحياء عند ربهم ماذا؟ يرزقون، ولم يقل يرزقون. لو قال يرزقون لدعوناهم وطلبنا منهم الرزق، لكنهم مرزقون في البرزخ وأحياء عند الله تبارك وتعالى، فليدعى من يرزقهم وليتوجه إلى من أكرمهم بهذه الكرامة، إلى من بيده الضر والنفع تبارك وتعالى. ولذلك الشيخ بعدما بيّن أن كرامات الأولياء ينكرها أهل البدع، وبيّن أن دين الله وسط بين طرفين، بين الغالي فيه والجافي عنه، كما قال الحسن: السنة والذي بعث محمدا بالحق بين الغالي والجافي، الذين لم يذهبوا مع أهل البدع في بدعهم ولا مع أهل الإطراف في إطرافهم، وثبتوا على سنتهم، فكذلك إن شاء الله فكونوا. هنا غال وجاف، غال في الإثبات، في إثبات كرامات الأولياء حتى جعلها مسوغا لعبادتهم من دون الله، وجاف نفى كرامات الأولياء بمرة، وهذا مبتدع ضال. فدين الله وسط بين طرفين، وهدى بين ضلالين، وحق بين باطلين. فهمنا يا إخوان؟ فهكذا دائما أهل الإسلام هم وسط بين الأديان، وهذا ما يدندن حوله شيخ الإسلام كثيرا، كما قال الله: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وسط خيار عدول، فهم وسط أي أهل الإسلام وسط بين أهل الأديان، وأهل السنة وسط بين أهل الإسلام. أهل السنة وسط بين أهل الإسلام، فهم مثلا في باب الصفات وسط بين بين المشبهة الذين يشبهون الله بخلقه، وبين المعطلة الذين ينفون صفات الله تبارك وتعالى. وهم كذلك في باب القدر وسط بين من ينفون مشيئة العبد ويجعلونه مجبورا على كل أفعاله، وبين من ينفون خلق الله تبارك وتعالى لأفعال العباد. وهم كذلك في باب الإيمان وسط بين المرجئة وبين الخوارج، بين المرجئة الذين ينفون أن تكون الأعمال من الإيمان، وبين الخوارج الذين يكفرون بالذنوب والمعاصي. نرجع إلى ما وقفنا عنده بعد ما ذكر الوجهين اللذين هما يصير بهما على ما يقرره مشركو أهل زمانه أغلظ شركا من إيه؟ من المشركين الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم، وذكرناهما، وهما أن هؤلاء كانوا يدعون الآلهة في السراء ويخلصون الدعاء لله في الضراء، وذكرنا أدلة ذلك. والوجه الثاني أن هؤلاء خصوا بالعبادة الصالحين، وأما أولئك فدعوا هؤلاء المقبورين والأولياء المزعومين ومشايخ الطرق، دعوهم في السراء والضراء، ودعوا الصالح والطالح، ودعوا الذي يأمر بالفسق والفجور والعصيان. قال: إذا تحققت أن الذين قاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم أصح عقولا وأخف شركا من هؤلاء، فاعلم أن لهؤلاء شبهة يوردونها، وهي من أعظم شبههم. الشيخ يقول لك: هذه الشبهة من أعظم شبههم، فأصغي سمعك لجوابها. بيقولوا إن الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم يكذبون القرآن. هؤلاء الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم يكذبون الرسول أصلا، يقولون ليس رسولا لله، يقولون كذاب، يقولون شاعر ساحر، يقولون الذي جاء به أساطير الأولين، ينكرون البعث، يكذبون بالقرآن ويجعلونه سحرا وأساطير الأولين. فهم بيقولوا: كيف تجعلنا كهؤلاء؟ نحن نؤمن أن لا إله إلا الله، ونشهد أن محمد رسول الله، ونثبت البعث بعد الموت، ونؤمن بأن القرآن حق. نحن نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ونصدق بالقرآن، ونؤمن بالبعث، ونصلي ونصوم، كل هذا، فكيف بعد هذا كله تقول تجعلنا مثل هؤلاء، وتقول بل إن ما نفعله أغلظ كفرا وشركا مما كان يفعله الأولون؟ فالجواب من أوجه هذه الشبهة، يقول هي من أخطر وأكبر شبههم. فالجواب من أوجه، أنتم معانا ولا لا؟ يقول: لا خلاف بين العلماء كلهم. الجواب نفسه اللي احنا ذكرناه وقررناه في مسألة اتخاذ الولد، قلنا أن الكفر إيه؟ أنواع. الكفر ليس نوعا واحدا حتى تحصره فيه، مرة تقول اتخاذ الولد، ومرة تقول أنا بؤمن بالرسول وأقر بالقرآن وأقر بالبعث. لا، الكفر أنواع شتى، فمن أتى بواحد منها كان كافرا خلاص. فالجواب أن العلماء أجمعوا على أن الرجل، هذا إجماع ينقله الشيخ، إذا صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء وكذبه في شيء فإنه كافر لم يدخل في الإسلام. لو آمن ببعض وكفر ببعض، بل من كذب رسولا واحدا كان مكذبا لجميع الرسل، مش كده برضو؟ واحد صدق بالقرآن كله وآمن بكل ما بعث به النبي صلى الله عليه وسلم، وصلى وصام وحج بيت الله وأتى بكل العبادات، بس يقول الخمر ما هي حرام. هذه آية واحدة فقط تكذبها في القرآن، وهي قوله تعالى فاجتنبوه لعلكم تفلحون، آية واحدة فقط يقول الخمر ما هي حرام. تقرأ عليه الآية يقول لا الله ما قال هذا، هذه ليست من القرآن. هذا مسلم ولا كافر؟ ها؟ كافر. هذا آمن ب6234 آية، كفر بآيتين بس، آتان فقط هما اللذان كذب، اللتان كذب بهم، ومع ذلك لم ينفعه ما آمن به، لأن الواجب أن يؤمن بجميع ما بعث به النبي صلى الله عليه وسلم. من كذبه في حرف مما تواتر أنه جاء به صلى الله عليه وسلم فقد كفر، وهذا لا يحتاج إلى بيان، هذا في غاية البيان. فمن آمن ببعض القرآن وكفر ببعضه، كمن مثلا آمن بالتوحيد ووجوب الصلاة، أو أقر بالتوحيد ووجوب الصلاة وجحد الصوم، أو أقر بهذا كله وجحد الحج مثلا، أو أقر بهذا كله وجحد الصوم، أو أقر بهذا كله وجحد الحج، كل هذا إذا جحد شيئا واحدا مما بعث به النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يصير بذلك إيه؟ يصير بذلك كافرا. وقد أنكر الله على اليهود هذا، قال أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض. الدين ما يتجزأش، ما ينفعش تؤمن بحتة منه وتكفر بحتة، ما ينفعش تاخد اللي على مزاجك وتسيب اللي مش على مزاجك. هذا في العلم في التصديق، وكذلك أيضا في العمل، ما ينفعش إذا أردت أن تكون ملتزما بحق فلا بد أن تلتزم بجميع شعائر الإسلام لكي تكون محمودا عند الله تبارك وتعالى، لكي تكون وليا من أوليائه. أما أن تطيع في شيء وتعصي في آخر، تطيع فيما وافق هواك وتعصي فيما خالف هواك، فأنت لم تدخل في الإسلام الكامل الذي بعث به النبي صلى الله عليه وسلم. وإن كان عندك مطلق الإسلام إذا كنت مقرا مصدقا بما بعث به النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هذه المعصية من الخطر العظيم على إيمان العبد. ولذلك قال الله يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، السلم أي الإسلام، كافة حال من السلم أي في جميع شعائر وشرائع هذا الدين، لا تفرقوا بين شيء منه، مفيش قشر ولب، مفيش صغير وكبير، مفيش دي توافق العصر هناخدها ودي مش ماشية مع الزمن بتاعنا نسيبها، لا، الإسلام يؤمن به ويتبع ويعمل به ويحكم كما بعث به النبي صلى الله عليه وسلم نقيا محضا لم يشر. الشيخ بيقول ولما لم ينقد ناس في زمن النبي صلى الله عليه وسلم للحج أنزل الله في حقهم ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. هذا في الحقيقة زي ما قال الشيخ ابن عثيمين أنه لم يقف عليه مرويا، وهو كما قال ليس موجودا مثل هذا في كتب التفسير، أنه ناس لم ينقادوا للحج فأنزل الله فيهم ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. إنما العلماء لهم في قوله تعالى ومن كفر فإن الله غني عن العالمين أوجه معروفة، إما من كفر أي جحد وجوب الحج من غير أن يكون ذلك مختصا بأناس معينين نزلت فيهم الآية، أو يقال من كفر أي ترك الامتثال وترك الحج، فيكون دليلا على كفر من ترك الحج وهو قادر عليه، وهذا إحدى الروايات عن الإمام أحمد رحمه الله. ومذهب الجمهور أن من ترك الحج مع القدرة عليه مع إقراره بوجوبه فهو مسلم، ولكنه عاص من شر العصاة مرتكب لكبيرة، ويحملون قوله ومن كفر هنا على كفر النعمة لا على الكفر الناقل عن الملة. وهناك أثار طبعا عن عمر وغيره أنه هم أن قد هممت أن أضرب أن أخالف إلى رجال مستطيعين للحج ولم يحجوا فأضرب عليهم الجزية ليسوا بمسلمين، وهذا كله يحمله العلماء على التغليظ. الغرض أن المعنى اللي الشيخ عايز يقرره واضح، وهو أن من آمن بجميع الشرائع أو الأوامر والفرائض وكفر بواحدة منها متواترة معلومة بالضرورة من الدين فقد كفر بالدين كله. ولذلك لا ربنا يقول كذبت قوم نوح المرسلين، كذبت عاد المرسلين، وهم ما كذبوا إلا رسولا واحدا. لماذا؟ لأن تكذيب رسول واحد تكذيبا لجميع الرسل. فمن أقر بهذا كله مثلا بالشرائع كلها وجحد البعض كفر وحل دامه وماله بالإجماع، كما قال الله تبارك وتعالى: إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله، سماهم كفارا بالرسل جميعا مع أنها نزلت في أهل الكتاب وقد كانوا يؤمنون ببعض الرسل، خلا محمد صلى الله عليه وسلم، واليهود خلا عيسى ومحمد صلى الله عليهما وسلم، مش كده؟ لكن لما كفروا بنبي أو نبيين كانوا كفارا بجميع الرسل، ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله، لأن الله قال: آمنوا بهم جميعا، فلما لم يؤمنوا ببعضهم كانوا مفرقين بين الله ورسله، ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض بمزاجهم، يخذوا اللي أعجبهم ويتركون ما لا يعجبهم، ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا، طريقا وسطا، طريقا وسطا، أن يأخذوا شيئا ويدعوا شيئا، ويظنون أن هذا ينفعهم. لا، ما ينفعش. الدين لا بد أن يؤخذ كله، وأن يؤمن به جميعه، وأن يتبع كل ما أتى به النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا كان واحد عايز يمسك العصاية من النص، لا، دين الله لا يعرف أنصاف الحلول، هو إما إيمان وإما كفر، ما فيش برزخ بين الاثنين، فساب حبة من الإيمان وخد حبة يبقى كفر على طول. إذا شاب شعبة واحدة أنكرها مما تواتر بعث النبي صلى الله عليه وسلم به فقد كفر. ولذلك سمى الله هؤلاء الذين يريدون أن يتخذوا طريقا وسطا بين الإيمان والكفر سماهم كفارا حقا، فقال: أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. فإن الله قد صرح في كتابه أن من آمن ببعض وكفر ببعض فهو الكافر حقا، وأنه يستحق ما ذكر من العذاب المهين، فاندفعت هذه الشبهة وبان أنها شبهة باطلة، لأنك أنت حين آمنت بما آمنت به وكذبت أو جحدت أعظم شيء بعث به النبي صلى الله عليه وسلم وهو التوحيد، كنت غير مؤمن بما بعث به النبي صلى الله عليه وسلم. فبيقول إن هذه الشبهة هي التي كررها بعض أهل الأحساء في الكتاب الذي أرسله إلينا، كأن واحد من معاصر الشيخ من أهل الإحساء أهل الشرق، طبعا الشيخ كان في نجد، بعث إليه بهذا الكتاب يقول له: كيف تجعلوننا كهؤلاء الذين كفروا وبعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم، وأولئك كانوا يكذبون الرسول ويجحدون رسالته ويكفرون بالقرآن، أما نحن فلسنا كذلك، أما نحن نؤمن بالله ونؤمن بالرسول. فالشيخ بيقول له: إذا كنت تقر أن من صدق الرسول في كل شيء وجحد وجوب الصلاة فهو كافر حلال الدم بالإجماع، وكذلك إذا أقر بكل شيء إلا البعض فهو كافر حلال الدم بالإجماع، وإذا جحد وجوب صوم رمضان فهو كافر بالإجماع، وهذا مما لا خلاف فيه، وهذا مما نطق به القرآن، فمعلوم أن التوحيد هو أعظم ما بعث به النبي صلى الله عليه وسلم. بل لم يمكث النبي صلى الله عليه وسلم في مكة 14 سنة يدعو إلى شيء إلا إلى لا إله إلا الله، ما دعاهم إلى صلاة ولا صوم ولا غير ذلك. فالتوحيد أعظم ما بعث به النبي صلى الله عليه وسلم، هو أعظم من الصلاة والزكاة والصوم والحج. ولذلك من أتى بالتوحيد وترك هذه الأعمال أقر بوجوبها ولكنه تركها، إلا الخلاف طبعا في الصلاة أو في الصلاة والزكاة، المهم باستثناء ما اختلف فيه، لو أتى بجميع المعاصي وترك جميع الطاعات إلا ما اختلف في دخوله في مسمى الإيمان وحقيقة الإيمان، فإنه ناج ولا بد. إذا أتى الله بلا إله إلا الله، إذا صحت له لا إله إلا الله، ونزه الله عن الشريك والصاحبة والولد. وأما إذا تعبد بجميع العبادات وترك جميع المعاصي ولكنه أشرك بالله لحظة قبل موته ومات على الشرك عياذا بالله، لم ينفعه جميع ما فعل. نسأل الله أن يختم لنا بخير. فلو عمل كل ما جاء به النبي بكل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وجحد التوحيد الذي هو دين المرسلين جميعا كما قررناه كيف لا يكفر بذلك؟ كيف لا يكفر؟ هذا من أوضح ما يكون. فالتوحيد هو دين الرسل كلهم كما قررنا من قبل، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدوا. بيذكر أيضا أدلة أخرى على ما يقرره في دفع هذه الشبهة. كم لنا في شرح الكتاب الآن؟ نمشي شوية كمان. بيقول إن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قاتلوا، يقول إن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قاتلوا أتباع مسيلمة، أتباع مسيلمة الكذاب، مسيلمة اليمامة مدعي النبوة قبحه الله، قاتلهم الصحابة رضي الله عنهم أهل اليمامة هؤلاء، وقد كانوا يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، كانوا مقرين برسالة النبي صلى الله عليه وسلم. بس الحكاية أنهم كانوا بيقولوا إيه؟ مسيلمة أيضا رسول الله. وكان مسيلمة راح للنبي صلى الله عليه وسلم ويقول له إن الرسالة قسمت بيني وبينك، وإنه أنا مستعد أن أتابعك أنا واللي معايا، بس تجعل الأمر من بعدك. وهذا معروف في السيرة. فما كانوا ينفون نبوة النبي أصلا، لكن كانوا يثبتون نبيا آخر معه وهو مسيلمة. والعلماء متفقون على أن الذي يجعل نبيا بعد النبي صلى الله عليه وسلم حتى لو أثبت نبوته فهو كافر خارج من ملة المسلمين. هؤلاء البهائية الذين يجعلون البهاء رسولا بعد النبي صلى الله عليه وسلم، أو القاديانية الذين يقولون بنبوة مرزا غلام أحمد القدياني، كل هؤلاء كفار وإن زعموا أنهم من المسلمين، وإن زعموا أنهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. بنو حنيفة كانوا يصلون ويؤذنون، وكانوا يشهدون برسالة النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك قاتلهم الصحابة وكفروهم، هم كفار بلا شك. فما ذلك إلا لأنهم ادعوا النبوة في مسيلمة. فنقول له هذا في من جعل بشرا بمنزلة النبي صلى الله عليه وسلم، رفع بشرا حتى ألحقه بالنبي صلى الله عليه وسلم في الرتبة، فحل ماله ودمه بذلك، ولم تنفعه الشهادتان ولا الصلاة. فكيف بمن رفع شمسان الظاهر دوالي من الأولياء اللي كانوا يعبدون من دون الله في جزيرة العرب أيام الشيخ شمسان أو يوسف، أو بعد قول أنت البدوي أو الدسوقي أو غيره أو غيره، كيف إذا رفعهم إلى مرتبة جبار السماوات والأرض تبارك وتعالى؟ إذا جعلهم شركاء لله تصرف لهم العبادة. سبحان الله، ما أعظم هذه الشبهة، ولكن وما أبين الحجة في دفعها، ولكن زي ما قرأ الشيخ كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون، فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. والله مع بيان ووضوح أدلة التوحيد، وأن الله هو الذي بيده الضر والنفع والخضاء والخفض والرفع، وأن العباد لا يملكون ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، لما تلاقي ناس ما زالوا مغترين بهذا الضلال واقعين فيه، فتعلم وتقطع وتجزم أنها إرادة الله عز وجل، وأنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، وأنه من يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا. أيضا يقال الذين حرقهم أو حرقهم علي رضي الله عنه، هؤلاء قوم كانوا زعموا في علي رضي الله عنه أنه إله، غلوا فيه، هؤلاء الغالية الذين ادعوا فيه الإلهية قبحهم الله. فلما سمع بهم علي طلبهم حتى أحرقهم بالنار، وقال في ذلك: لما رأيت الأمر أمرا منكرا أججت ناري ودعوت قنبرا. هذا غلام قنبر، غلام علي رضي الله عنه. لما بلغ هذا ابن عباس قال: لو كنت أنا لما حرقتهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يعذب بالنار إلا رب النار، ولا ضربتهم بالسيف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قالوا: إذا قتلتم فأحسنوا القتلة، أو كما قال رضي الله عنه. فلما بلغ ذلك عليا قال: ويح ابن أم الفضل ما أسقطه على الهنات. الغرض أن عليا حرق هؤلاء الناس، حرقهم بالنار قتلهم، استحل دماءهم، لأنهم مع أنهم كانوا يدعون الإسلام وكانوا من أصحابه رضي الله عنه، وكانوا يتعلموا العلم مع الصحابة من الصحابة رضي الله عنه، ولكنهم اعتقدوا في علي مثل الاعتقاد في يوسف وشمسان وأمثالهم، اعتقدوا أنه يضر وينفع ويعطي ويمنع، أنزلوه منزلة الرب تبارك وتعالى. قال: فكيف يجمع الصحابة على قتلهم وكفرهم؟ وتظنون أنتم أن الصحابة يكفرون قوما من المسلمين؟ أم تظنون أن الاعتقاد في هؤلاء الذين تعتقدون أنتم فيهم اللي هم يوسف وشمسان وأمثالهم لا يضر، وأن الاعتقاد في علي رضي الله عنه يضر؟ يعني اللي يعتقد في علي يكفر واللي يعتقد في هؤلاء الأولياء لا يكفر، كيف يقال هذا؟ بل إذا كان علي رضي الله عنه الذي هو خير أهل الأرض في زمانه بلا شك، لم يكن أيام خلافة علي أحد أفضل وأقرب إلى الله عز وجل منه، ومع ذلك لما اعتقد من اعتقد فيه ما اعتقد من الغلو كفر بذلك واستحق أغلظ العقوبة وأن يحرق بالنار. نقف هنا ونكمل إن شاء الله المرة القادمة، حتى لأنه المشكلة أن الوقت صار يتأخر والعشاء صارت تتأخر، فلا نريد أن نثقل عليكم. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله.